الأعلى وهو ابن أمية رضي الله عنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطبعا ببرد أخضر. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والترمذي وصححه.
نعم، هذا مثل ما تقدم أنه يشرع للطباع. حديث يعلى بن أمية هذا له شاهد حديث ابن عباس عند أبي داود بإسناد صحيح أنهم وضعوا أرضيتهم، وضعوها تحت آباطهم ورموها على أكتافهم في عمرة القضية، وجعلوا يطوفون ويرملون. وفي حديث ابن عباس وحديث يعلى هذا مشروعية الاطباع وهو إبداء الضبع وهو العضد، وهو العضد يبديه في حال الطواف، فإذا فرغ من طوافه فإنه يستر كتفين. الاطباع في الطواف خاصة، ولا يشرع الاطباع عند الصلاة عندما يصلي ركعتين، ولا يشرع الاطباع في السعي، بل الاطباع يكون في هذا الموضع خاصة. نعم، والله نقف على حديث عائشة.
أحسن الله إليكم. هل تقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله على الصفا والمروة؟ وهل يدعو في الصعود الأخير على المروة في نهاية الطواف؟
مثل ما جاء في حديث جابر أنه فعل على المروة كما فعل على الصفا، وهو عليه الصلاة والسلام لما جاء الصفا تلا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولم يستثن جابر بن عبد الله شيء، بل قال فعل على الصفا، فعل المروة كما فعل على الصفا، وهو قال هذا الفعل لما جاء عند الصفا، ولو كان هنالك شيء مستثنى استثناه. فالأظهر أنه يفعل جميع ما فعل على الصفا يفعله عند المروة، هذا هو الأظهر. نعم،
أحسن الله إليكم. إذا لم يتمكن الشخص من استلام الحجر بعد الصلاة خلف المقام، فهل يشير إليه بيده؟
لا، لا يشرع الإشارة، الإشارة ما تشرع، ولهذا في السلام ما تشرع الإشارة، ما تشرع الإشارة، هذا هو الأصل فيها، إنما يشير للحاجة، وهو ليس محتاجاً للإشارة في مثل هذه الحال، بل السنة أن يستلمه استلام بالفعل، فإن تمكن من استلامه استلمه، يعني إذا فرغ من الصلاة يستلمه استلام وداع وتحية وداع، فإن لم يمكنه فلا يشرع الإشارة باليد، ولم ينقل، لأن الأصل في مثل هذه العبادات التوقيف، ولم ينقل أنه فعل هذا عليه الصلاة والسلام. نعم،
أحسن الله إليكم. إذا كان جمع التقديم في عرفة للمسافر، فهل يجمع أهل مكة الحجاج أم لا؟
نعم، يجمعون، لأن أهل مكة إما أن يقال إنهم مسافرون كما هو قول أنهم في هذا النسك حكم الحجاج، وأنهم حكم في جميع الأحكام، وأنهم يأخذون مسمى السفر، أو يقال كما اختار بعض العلم كصاحب المغني أنهم يجمعون، فالجمع يجمعون على كل حال، لأن الجمع ليس خاصا بالمسافر، الجمع ليس خاصا بالمسافر، مع أن يقال إنهم يجمعون يقصرون، لكن ما يتعلق بالجمع فلو أن إنسان خرج بغير سفر، خرج خارج البلد بغير سفر واحتاج للجمع، ولو كان قريب لا يقصر الصلاة، لا بأس أن يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء أربعا في الرباعي أربع، وإن كان لا يقصر الصلاة، ولهذا الجمع يشرع في الحضر، يجمع للمطر وتجمع المستحاضة، بعض تجمع المستحاضة عند الحاجة إلى ذلك، ويجمع في أحوال كثيرة. ذكر في كشاف القناع ثمانية حالات في الجمع، بعضها مسلم وبعضها في نزاع، فيشرع الجمع فالجمع ليس ملازما للقصر، ويجمع للمطر عند الحاجة إلى ذلك، فالمقصود أنه عليه جمع بهم وصلوا معه ولم يستثني أحدا، فيشرع لهم الجمع في تلك المواطن. نعم،
أحسن الله إليكم. هل لقطة مكة التي لا تلتفت إليها همة أوساط الناس يلزم تعريفها؟
يظهر لا يلزم، إذا كانت اللقطة لا يلتفت إليها ولا قيمة لها فلا يلتفت إليها، لكن ينبغي الحذر في مثل هذا، لأن التفات الهمة تختلف، ولأن الناس خاصة الحجاج يأتون من بلاد بعيدة، قد يكون الشيء الذي أنت في نفسك لا همة لك به ولا يلتفت إليه يكون له ثمن غالي عند بعض الناس وله قيمة، يعني قد يكون مثلا لو يجد مثلا ريال أو ريالات عشرة ريالات لا، قد يكون في نظره لا قيمة لها في مثل هذه الأيام في مثل هذا البلد أو عنده، لكن لأناس آخرين ممن يرد إلى هذا البلد لها قيمة عظيمة وتقضي كثير من حاجاته، فينبغي العناية بمثلها، فإذا شك في الأمر فإنه عليه يحفظها، هذا يعني يختلف بحسب الحال، وحسب البلد وحسب القوم. فإذا تبين مثلا هذه العملة أو هذا المال أو هذا المتاع لأناس أهله يعتنون به ويحتاجون إليه فيجري مجرى اللقط. أما إذا كان جاري على عادته وعادة أهل بلده وعلم ذلك فما جاء كما جاء في حديث جابر أنه قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت وأشباه ينتفعه يأخذه الرجل ينتفع به فجعله لا قيمة له. ولهذا الرسول عليه السلام وجد تمرة في الصحيحين في الطريق قال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لا أكلتها. فهذا وأمثاله يعني التافه اليسير لا قيمة له ولا تعريف له مع مراعاة ما تقدم. نعم.
في صاحب السيارة فان هونداي النابي رقم 39 نرجو إخراجها. أحسن الله إليكم، رجل حج عام 2017 و2019 و2021 وبين هذه الحجات كان يترك الصلاة، وبعد تلك الحجات بسنة ترك الصلاة، ثم بعد مدة استقام وهداه الله، فهل تلك الحجات تجزئه عن حجة الإسلام؟
إذا كان حج من الحجات وكان في حجة الأخيرة يصلي حال حجه يصلي ثم بعد ذلك وقع منه، فذهب بعض العلم إلى أن من حج ثم وقع منه ردة هل يبطل عمله أو لا يبطل، في خلاف قوله تعالى فيموت وهو كافر. بعضهم قال لا يبطل لتقييده، ومن يرتد منكم فيموت وهو كافر، قالوا إن الآيات مقيدة بالموت على الكفر، وأن من لم يمت على الكفر فعمله باقٍ عمله باقٍ وأن حجه صحيح. وهذا قول اختاره جمع من العلم وجودوه وقال أصل أن الحج لا يجب أكثر من مرة وعمله باقي. والرسول عليه قال أسلمت على ما أسلفت من خير، لما قال ذلك الرجل يسلم ويكون عنه قال أسلمت على ما أسلفت من خير، وفي لفظ أيما حسنة أزلفها كتب الصحيح معلقا مجزوما به أيما حسنة أزلفها كتب الله له الحسنة ب700. جمعنا في عدة أخبار من حديث أبي سعيد الخدري أنه أي حسنة كتبها، وفي حديث عبد الله مسعود إذا أحسن في الإسلام كتب له ما تقدم، وإن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، يعني إساءة واستمر عليها حتى مات على ذلك والعياذ بالله. فالأظهر أنه يجزئه إذا كان حال حجه مسلما ومصليا، أما هذا هو الأقرب. ولكن أقول أحوط لمثل هذا أن يحج إذا كان وقع منه ترك للصلاة بعد حجه، إذا كان. أما إذا كان حجه كله، إذا كان حال الحج لا يصلي أو حال جميع حجاته لم يقع منه الإسلام لم يصلي، فهذا على الخلاف في مسألة تارك الصلاة، وفيها كلام كثير. وتارك الصلاة الصحيح أنه كافر، لكن هل يحكم على كل معين؟ يعني الأصل أن صحيح أنه كافر، لكن الشخص المعين لا يحكم عليه بالكفر حتى تقوم عليه حجة الله التي تقوم على أمثاله من الناس. فإن كان ممن يتقلد بعض الأقوال ويجهل وعلم، أو أنه يظن أنه ليس بكافر كما يقول جمع العلم وعمل على ذلك، فهذا أمر أيسر. ومن قامت عليه حجة الله التي تقوم على أمثاله من الناس فإنه في هذه الحالة يكون كافرا لقيام الحجة ويؤدي العمل وهو فاقد لشرط الإيمان، فيكون عمله حابطا باطلا. وعلى هذا يكون الأحوط في هذا أن يؤدي الحج، هذا هو الأحوط. وإن كان كما تقدم أداه في حال إسلامه ثم حصل منه ردة، فالقول الأقوى أنه لا يجب عليه إعادة الحج، هذا هو الأظهر، لأن كما تقدم مقيدة بالموت على الكفر. وإن احتاط كان أولى كما تقدم، للاحتياط في هذه المسائل المطلوب، خاصة مثل هذه المسائل التي يكون فيها الخلاف قويا، لأن الاحتياط في الخروج من الخلاف مشروع. إنما الاحتياط في الخروج من خلاف السنة من خلاف السنة هذا هو الممنوع، أن يحتاط احتياطا فيه خلاف للسنة. أما الخروج من خلاف العلماء هذا قرره البخاري رحمه الله في صحيحه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمنا الله وإياه في كتاب الحج في باب صفة الحج، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والترمذي وصححه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها من طريق رجل يقال له عبيد الله بن أبي زياد القداح، ولينه بعضهم وقال الحافظ رحمه الله في التقريب ليس بالقوي، لكن ما دل عليه من المعنى واضح، أن الطواف إنما جعل الطواف البيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فالحج من ابتدائه إلى انتهائه كله لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى بتوحيده والثناء عليه، وأول الدخول فيه هو بالإهلال بالتوحيد، ولهذا قالوا أهل بالتوحيد، وهو أعظم الذكر وأعلى الذكر توحيده سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا في أجزائه فيما يتعلق بأبعاض أعماله من طواف وسعي ورمي الجمار كله يشغل بذكر الله، فإذا طاف يشرع له أن يذكر الله عز وجل وأن يثني عليه وأن يدعوه سبحانه وتعالى. وجاء أنه يقول بين الركنين عند أبي داود بإسناد جيد من حديث عبد الله بن السائب: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأيضا في السعي يذكر الله عز وجل ويدعوه، وإذا كان في المواضع التي يعلو فيها فإنه يذكر الله على الصفا والمروة، لأنها مواضع من أولى ما يذكر فيها سبحانه وتعالى، لأنه على شرفا، وكان عليه الصلاة والسلام إذا على شرفا ذكره سبحانه وتعالى وهلله وذكره بالتوحيد، وكان إذا على شرفا كبر، وإذا هبط سبح عليه الصلاة والسلام. فكذلك على الصفا إذا على هذا الجبل وعلى المروة، وكذلك أيضا عند الجمار عند الصغرى والوسطى والكبرى كما سيأتي، فكله لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنهما رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه.
نعم. وهذا الحديث عن أنس رضي الله عنه يدل كما سبق أنه لا بأس أن يزيد في التلبية بعض الأذكار كالثناء عليه سبحانه بالثناء عليه سبحانه وتعالى، ولهذا قال: كان يهل المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، فيزيد مع التلبية كما ثبت في حديث جابر السابق أنه عليه الصلاة والسلام أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، والناس يزيدون بعض الكلمات، والرسول عليه الصلاة والسلام ساكت لا ينكر عليهم. وهذا في التلبية من منى إلى عرفات، وأنه لا بأس أن يزيد بعض أنواع الذكر من التكبير والتهليل، وكذلك أيضا إذا كان مستقرا في المنسك في المكان في الموضع، مستقر في منى في المزدلفة في عرفات، فهذا يحسن أن يكثر من الثناء بالثناء عليه سبحانه وتعالى بالتكبير والتحميد، كما قال سبحانه: اذكروا الله في أيام معدودات. فهذه الأيام يشرع فيها ذكر الله عز وجل، وأعظم الذكر هو الثناء عليه سبحانه وتعالى. لكن كما تقدم، إذا كان يسير من مشعر إلى مشعر فإنه يغلب جانب التلبية، وهو إجابة النداء: لبيك اللهم لبيك. وإذا كان نازلا في المشعر فإنه يذكره سبحانه وتعالى بأنواع الذكر فيغلب هذا، وإذا خلط ذكره بشيء من التلبية في هذا في نزوله فلا بأس. نعم.
وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه سئل أسامة رضي الله عنه وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع، قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. متفق عليهما.
وهذا تقدم الإشارة إليه، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يسير سيرا هينا هينا، وكان لا يعجل أصحابه، يسير العنق السير البطيء الذي ليس فيه استعجال، لأنه هذا هو المطلوب، أن يكون على حال فيها سكينة ووقار في مثل هذه العبادة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يعني في سيره إلى قصده إلى العبادة، لأنك أنت وأنت سائر وأنت تسير من مشعر إلى مشعر فأنت في عبادة، وكذلك بقية العبادات الأخرى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، ما دام يعمد إلى الصلاة ويقصد الصلاة فهو في صلاة، ويشرع له أن يكون على حال وقار وسكينة سواء كان ماشيا أم راكبا، وذلك لأن فيه رفقا بنفسه ورفقا بمن معه. وكان إذا وجد فجوة يعني متسع نص أسرع قليلا، هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء أيضا من حديث هذا المعنى من حديث ابن عباس، وأنه عليه الصلاة والسلام قال ليس البر بالإيضاع، إنما البر يعني ليس البر بالإسراع، إنما ما يقوم بالقلوب. فإذا احتاج أو كان المكان متسع ولم يكن فيه مضايقة ولا أذى فلا بأس أن يسرع قليلا. ومن ذلك أيضا حينما إذا كان في ركوب السيارات كما هو الحال الآن، كثير من الناس ربما أسرع سرعة شديدة يؤذي من معه، وربما آذى سائر الحجاج كي يدرك مكانا أو ما أشبه ذلك، وربما هذا لا يحصل حاجته، وربما حصل له أمر في طريقه من حادث أو انقلاب أو اصطدام كما هو واقع كثيرا في أيام الحج. فالمشروع كما كان عليه الصلاة والسلام أن يمشي على هيئته وأن يكون في حال سكينة ووقار، لأن هذا هو المناسب للعبد في حال قصده من مشعر إلى مشعر. نعم.
وعن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة يقول القاسم والثبطة الثقيلة، قالت فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، ولا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما استأذنته سودة.
وحبسنا حتى أصبحنا. نعم.
وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، ولا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما استأذنته سودة، فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الثقل، أو قال في الضعفة من جمع بليل. متفق عليهما، واللفظ لمسلم.
وعنه
رضي الله عنه قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع، قال سفيان بليل، فجعل يلطح أفخاذنا ويقول أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وفي إسناده ضعف، وفي إسناده انقطاع.
نعم. وعن عائشة عليه السلام.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة رضي الله عنها ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعني عندها، رواه أبو داود ورجاله رجال مسلم. وقال البيهقي: إسناده صحيح لا غبار عليه.
هذه الأحاديث وما جاء في معناها دليل على أنه لا بأس بتقديم الضعفة ليلة المزدلفة إلى منى، وأن يرموا الجمرة قبل الناس قبل الفجر، لأنه أذن لهم عليه الصلاة والسلام ولم ينههم عن رمي الجمرة. وفي حديث سودة رضي الله عنها أنها استأذت النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت امرأة ثقيلة وخشيت من حطمة الناس يعني من كثرتهم ومن الزحام في الطريق وكذلك أيضا في رمي الجمرة، فاستأذنت النبي عليه الصلاة والسلام فأذن لها. وقالت عائشة: ولن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مفروح به مما يفرح به في الدنيا من مال أو نحوه، لأنه فيه إعانة على هذه الطاعة. فدل على أن أيضا أن عموم النساء داخلات في هذا الإذن، لأنها قالت ذلك وكأنها والله أعلم فهمت أن النساء أن عموم النساء مرخص لهن في ذلك، سواء كانت تبطة ثقيلة أو كانت غير ذلك، ولهذا قالت ذلك رضي الله عنها. وما يدل عليها أنه عليه الصلاة والسلام أذن لصفية من جمع بليل كما أخرجه مسلم عليه الصلاة والسلام أذن لها، وأيضا حديث أم سلمة رضي الله عنها في هذه في حديث سودة وحديث أم سلمة وحديث صفية وإذنه لصفية دلالة على أنه لا بأس أن يتقدم الضعف أن يتقدم النساء وأن يتقدم أيضا الصبيان أن يتقدموا قبل الناس، لكن اختلف أهل العلم في متى يجوز التقدم. وذهب الجمهور الفقهاء ومذهب أحمد مشهور مذهب أحمد والشافعي إلى أنه يجوز الانصراف بعد نصف الليل، لأنه بعد نصف الليل يكون ذهب بقي النصف الآخر فيكون داخلا في الإذن. وذهب آخر إلى أنه لا يكون إذن إلا بعد مغيب القمر، لحديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: هل غاب القمر؟ ثم صلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ فقيل: قد غاب. ثم انطلقت من المزدلف ثم قالت: إنه أذن للظعن. وأكثر الأخبار ليس فيها تقييد بهذا، أكثر الأخبار كلها جاءت بدون التقييد الذي نقلته أسماء رضي الله عنها، وكأنها راعت هذا الوقت لأنه وقت متأخر ولم تنقله صراحة، إنما قالت إنه أذن للظعن. ولهذا في حديث سودة أذن لها عليه الصلاة والسلام بدون تقييد بهذا، وكذلك في قصة صفية أذن لها عليه الصلاة والسلام. وحديث أم سلمة أيضا فيه أنها ذهبت ثم يعني خرجت ثم رمت ثم أفاضت ثم رجعت إلى منى قبل الفجر، ولا شك أن هذا يحتاج إلى وقت طويل لمن يسير ويمشي على راحلة، ووقت طويل مثل هذا لا بد أن يكون قريبا من نصف الليل أو مع نصف الليل، ففي هذا دلالة على لا بأس أن يتقدم في حق النساء ومن في حكم من الضعفة من ضعفة الرجال أن يتقدموا قبل بعد نصف الليل لهذه الأخبار التي جاءت، وجاء الإذن فيها عاما بدون أن يقيد بهذا التقييد الذي جاء في حديث أسماء رضي الله عنها. وحديث ابن عباس أيضا في هذا المعنى أنه دعثه عليه الصلاة والسلام في الثقل من أهله ممن يشق عليهم التأخر فبعثه معهم، فدل على أن أيضا صغار أن الصغار من الصبيان وباب أنهم في حكمهم أيضا، وأطلق هذا وعمم دل على أنه يدخل فيه يعني الجواري ولو كنا كبارا أيضا ولو كنا نشيطات، لأنه داخلات في مسمى الثقل. وأذن لهم عليه الصلاة والسلام بأن يسيروا من المزدلفة، ومع أن أكثر الفقهاء يقولون إن الإذن في حق الجميع أن الإذن بعد نصف الليل في حق الجميع حتى في حق الرجال، وأجروا الإذن في حق الجميع وقالوا إن الأولى أن يبقى وأن يتأخر، وإن تقدم عموم وإن تقدموا فلا بأس، لكن من كان معه نساء لو كان رجال معهم نساء فإن حكمهم حكم النساء لأنهم معهم يحتاجون إليهم، فلا يؤمروا بأن يتأخروا مثلا في حال الرمي، فإذا نفر أو خرج هؤلاء الضعفة خرجوا بهم بعد نصف الليل فإنهم يأخذون حكمهم ويعملون مثل عملهم، لأن المشقة هنا منفية، خاصة في مثل هذه الأزمان مع شدة الزحام وكثرة الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي خفف في أمر الحج كثير، خفف في أمر الحج كثيرا ويسر كثيرا من الأمور، وبين ذلك في إذنه لأصحاب المواشي الذين يسقونها ويحتاجون إلى القيام عليها، أذن لهم في أن يتأخروا عن البيت بمنى وأن يرموا يوما ويدعوا يوما، مع أنهم رجال كبار لكن لحاجتهم للقيام على مواشيهم وعلى بهائمهم حتى لا تتأثر ولا تتضرر، أذن لهم عليه الصلاة والسلام في أن يتركوا المبيت في اليوم في ليلة الحادي عشر، وأن يرموا اليوم في اليوم الثاني عشر لليومين، ففي حديث أبي البداح بن عاصم، كل ذلك رعاية لهذه البهائم العجم. فلا أن تكون العناية والرعاية والتخفيف عن عموم المكلفين من باب أولى. وكذلك أذن للعباس عليه الصلاة والسلام كما سيأتي من أجل سقايته في مكة، مع أنه له عشرة من الولد، مع ذلك أذنه، مع أنه يمكن يقوم له بهذا الأمر وأن يكون هذا الأمر، لكن أراد أن يشهد ذلك وأن يحفظ ذلك، أذن له عليه الصلاة والسلام من أجل سقايته أن يبيت بمكة ولا يبيت بمنى. فدلت هذه الأخبار على أن مثل هذا فيه تخفيف وتيسير، وأنه لا بأس بمثل ذلك، خاصة ممن معه ضعف ونساء، فلا بأس أن يتقدم بعد نصف الليل وأن يرمي ولو قبل الفجر كما سيأتي في حديث سلمة. حديث ابن عباس أيضا في هذا الباب واضح، وجاء معناه في حديث ابن عمر أيضا في الصحيحين أيضا أنه قدم من معه من الضعفة، قدمهم في تلك الليلة قبل الفجر، وأخبر أنه أذن لهم أو خفف عنهم. وكذلك أما حديث ابن عباس هذا الذي أنه قال لما تقدم قال جعل يلطح أن أغير بن بني عباس جعل يلطح أفخاذنا، يعني ضرب لين بظهر الكف، فيقول أبينية تصغير ابن لا ترم الجمرة حتى تطلع الشمس. هذا الحديث من رواية الحسن العرني عن ابن عباس، لكن رواه الترمذي من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس، ورواه أبو داود من طريق عطاء عن ابن عباس، وبهذه الطرق يكون الحديث جيد، وربما كان ثقة إلى الصحة لهذه الطرق المتابعة له، وفي دلالة على أنه لا بأس أن يتقدم الغلمان وإن كانوا نشيطين. وابن عباس كان في ذلك الوقت قد ناهز الاحتلام، كان قريب يعني قريب من سن الاحتلام من 14 سنة أو 14 سنة رضي الله عنه، ومعه غلمه أيضا وكانوا مقاربين له، ربما كان منهم من هو أكبر منه، ولم يستفسر عن صلوات الله وسلامه عنهم وعن السنين، فدل على أن مثل هذا السن يخفف ويرخص له في مثل هذا، لكن قال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فدل على أنه لا بأس أن يتقدم في الخروج من المزدلفة حتى يبادر إلى ذلك من زحام الناس، وأن يؤخر الجمرة إلى طلوع الشمس. لكن إذا كان الناس يزدحمون ويحصل شدة وزحام، وأنه لا يمكنه أن يبادر إلى رمي الجمرة إلا قبل طلوع الفجر، ولأن في الغالب أن خروج الناس من مزدلفة لأجل مبادرة إلى الرمي، وأنهم لو لم يحصل لهم الرمي لم يحصل المقصود من خروجهم مبكرين بعد نصف الليل، فلا بأس أن يرمي ولو قبل طلوع الفجر. ويدل وحديث ابن عباس هل يدل على الأولى والأفضل جمعا بين الأخبار على القاعدة في هذا الباب، نقول أولى والأكمل أنه لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، خاصة في حق الكبار القادرين، وإن رمى قبل طلوع الشمس فلا بأس، لدلالة حديث سلمة ولدلالة الإذن في الأخبار الأخرى، حيث أذن لهم عليه الصلاة والسلام ولم يأمرهم أن يؤخروا رمي الجمرة إلى ما بعد طلوع الشمس، بل أطلق لهم ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام سئل عن هذه الأعمال وعن تقديمها عن وقوعها في ذلك اليوم، ويدخل في ضمن ذلك أيضا من تقدم من المزدلفة وعمل بعض الأعمال، فما سئل عن شيء قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج. فالمقصود أنه إن تأخر فهو أكمل، وإن تقدم بالرمي دلت على هذه الأخبار على الجواز، وأيضا الأخبار أخرى التي جاء فيها الإذن في ترك المبيت مينا. ثم القاعدة أن مثل هذه الأمور والواجبات إذا شق فعلها أو كان في فعلها يحصل ضرر فإنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. وحديث أم سلمة وحديث عائشة في قصة أم سلمة تكلم بعضهم وعلوه وقال بعضهم كالعلام القيم رحمه الله إنه منكر، لكن الصواب أنه جيد، والمصنف رحمه الله يقول رجاله رجال مسلم وحديث جيد وصحيح. وأم سلمة أيضا ليست كسودة، ومع ذلك أذن لها عليه السلام، ولم يذكر وصفها أنها امرأة ثبطة ثقيلة، ومع ذلك أذن لها. وكما تقدم في حديث عائشة أيضا أنها قد استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مفروح به، وكانت شابة نشيطة رضي الله عنها في ذلك الوقت، وأيضا ما سبق من إذنه لصفية. فدل مجموع الأخبار هذه على أنه لا بأس بأن يرموا الجمرة ولو قبل طلوع الشمس. وكما تقدم هي رضي الله عنها ذهبت ورمت وأفاضت ثم رجعت وافته في ميناء عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، وفي لفظ قبل وقتها بغلس، متفق عليه واللفظ لمسلم.
وهذا الخبر تقدم الإشارة إليه فيما يتعلق بالجمع بالمزدلفة، وفيه أنه عليه السلام قوله قبل ميقاتها من جهة ميقاتها المعتاد، يعني اللي كان يصلي فيه، وإلا ليس المراد قبل ميقاتها قبل وقت دخولها، لا، إنما كان يصلي الصلاة في وقتها عليه الصلاة والسلام. لكن صلاة المغرب يقول إنها لا تصلى إلا مع العشاء وتؤخر، وأنها لا تصلى إلا في المزدلفة، وهذا صحيح في من كان يمشي في طريقه والوقت معه، فإنه لا يصلي المغرب إلا في المزدلفة مع العشاء. لكن لو أنه حصل له تأخر في الطريق وخشي من فوات الوقت مع زحام الناس، فإن خشي خروج الوقت أو خشي أن يدركه نصف الليل، فالواجب عليه أن يصلي في طريقه إذا وجد مكان، وإن لم يجد مكانا فيصلي في مركوبه في سيارة، فالواجب أن يصلي ولو في إذا كان في السيارة يصلي فيها المغرب والعشاء، ولو في الكرسي الذي هو فيه يصلي، لأنه لا يجوز تأخير صلاة المغرب وكذلك صلاة العشاء بعد نصف الليل. فصلاة المغرب خرج وقتها بنصف الليل إذا كانت تجمع إلى العشاء، وقتها قد خرج لأن وقتها وقت العشاء إذا جمعت إليها، والعشاء خرج وقتها الاختياري ودخل وقتها الاضطراري، فلا يجوز أن يؤخرها إلى وقت الضرورة. مثل ما لو خشي خروج وقت العصر الاختياري واصفرت الشمس، وكان في مكان لم يمكنه النزول في طائرة أو في سيارة ولم يمكن النزول، فالواجب أن يصلي في مكانه إن تيسر إلى جهة القبلة، وإلا فإنما تولوا فثم وجه الله. ولا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها، وربما بعض الناس أخر الصلاة عن وقتها حتى يصليها على أكمل أحوال، هذا خطأ. وقت الصلاة من أهم شروط الصلاة، وقتها أعظم شروطها، بل هو أعظم من الوضوء لها. ومن لم يجد ماء فإنه يتيمم، ومن لم يجد ترابا فإنه يصلي على حسب حاله في الوقت، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها، يصلي على حسب حاله. كذلك أيضا من تأخر في طريقه فالواجب أن يصلي في طريقه إذا خشي خروج وقت العشاء الوقت الاختياري، أما إذا كان الوقت معه فالسنة أن يؤخرها. وكذلك الفجر، هو عليه الصلاة والسلام كان يغلس بصلاة الفجر، يصليها بغلس، لكنه كان ينتظر بعد الأذان لمن يريد الوضوء ويصلي ركعتين وينتظر عليه الصلاة والسلام. أما في صلاة الفجر في ذلك اليوم فقد كان الناس مجتمعين وموجودين ومتهيئين، ثم لما طلع الفجر وبرق الفجر مباشرة أمر المؤذن فأذن، وبعض الناس يقول قد طلع الفجر وبعضهم يقول لم يطلع الفجر، شك، لكنه قد تحقق طلوع الفجر، ثم لم يتأخر إلا وقت ما يصلي ركعتي سنة الراتبة، ثم صلى مباشرة، بادر بالصلاة إليها في أول وقتها. وهذه الصلاة كما تقدم تجمع المغرب مع عشاء، وهذا الذي ثبت في الأخبار من حديث جابر أنه جمع المغرب والعشاء بآذان وإقامتين، وقد جاء في حديث عبد الله مسعود أنه صلاهما بآذانين وإقامتين، بآذانين يعني أذن وأقام للمغرب وأذن وأقام للعشاء، لكن هذا من فعله رضي الله عنه، لأنه أذن وأقام وصلى المغرب ثم صلى ركعتين بعد المغرب، ثم أمر بعشائه فقدم، ثم أذن للعشاء ثم أقام لها ثم صلىها رضي الله عنه. هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، والسنة دلت على خلاف هذا المعنى. وأيضا حديث أسامة جاء فيه أنه صلى المغرب والعشاء وأنه أقام، وفي بعض الروايات سكت عن الأذان، وابن عمر اختلف واضطرب عنه اضطراب كثير، جاء فيه ذكر الأذانين والإقامتين، وجاء بذكر إقامتين، وجاء بذكر أذان وإقامتين، وجاء بذكر إقامة عند البخاري، وجاء بتصريح بإقامة واحدة عند أبي داود، فاضطربت الروايات عنه، فقيل إن الاضطراب والاختلاف عنه، وقيل إنه عن الرواة. وعلى كل حال ينظر إلى الروايات الأخرى التي جاءت في هذا الباب، وأعظمها وأحكمها حديث جابر بن عبد الله أن فيه وأنه صلىها بأذان وإقامتين، وهذا الفعل هو المتفق على ما فعل في عرفة، ولهذا لم يختلف عنه عليه الصلاة والسلام في عرفة وصلىها بأذان وإقامتين. بخلاف المزدلفة حصل اختلاف في بعض الروايات في حديث ابن عمر، وبعض الروايات سكتت عن الأذان ذكرت الإقامة، وفعله في المزدلفة مثل فعله في عرفة. وهذا هو المتقرر في الجمع بين الصلاتين، أنهما إذا جمعا في وقت كان وقتهما وقتا واحدا، والنداء لهما بالأذان يكون نداء واحدا، والنداء والإعلام بالإقامة يكون لكل صلاة. هذا هو يعني المعروف من فعله عليه الصلاة والسلام في الحج وفي غير الحج في الجمع بين الصلاتين. نعم.
وعن عروة بن مضرس بن حارثة بن لامن الطائي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طيء، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي.
إني جئت
من جبل طيء.
طيء بالهمز. طيء. نعم.
فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طيء، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه، وصححه والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث.
نعم. حديث عروة مضرس هذا له شاهد من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي في معناه، وفيه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: جئت من جبل طي، وما من جبل في بعض الروايات حبل إلا وقفت عليه، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي. ثم وافى النبي عليه الصلاة والسلام بالمزدلفة، فقال: من شهد صلاتنا هذه، وكان قد وقف قبل ذلك عرفة ليلا أو نهارا، فقد قضى تم حجه وقضى تفثه. وهو موافق لقوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. ففيه دلالة على أن الوقوف بعرفة مستمر إلى طلوع الفجر لهذا الحديث، وحديث يعمر عبد الرحمن بن يعمر، فكل من وقف بعرفة ليلا أو نهارا فإلى طلوع الفجر فقد أدرك عرفة، لكن اختلفوا في الوقوف قبل الزوال، وكثير من العلم يقول لا يجزئ الوقوف قبل الزوال بعرفة، وذهب بعض العلم إلى أنه لو وقف بعرفة نهارا أجزأ لعموم هذا الخبر، قال ليلا أو نهارا. وأما في الليل واضح، ولهذا كل من أدرك عرفة في الليل لو لم يأتي العرفة إلا بعد غروب الشمس أحرم بالحج ثم جاء إلى عرفة فإنه لا بأس أن فيكون قد أدرك الحج. وفيه دلالة على أن كل من وافى عرفة وجاء ولو لم يعلم أنها عرفة ولو لم يدري أنها عرفة فإنه يكون قد قضى حجه وتم تفثه بوقوفه بعرفة ولو لم يعلم. فلو جاء إنسان مثلا حاج ثم مر بعرفة وهو لا يدري ثم جاوزها وخرج إلى مزدلفة ثم بعد ما خرج منها تبين أنه قد تجاوز عرفة في الليل لا يلزمه الرجوع ويكفي مروره في مثل هذا. وهذا يبين لك التيسير منه عليه الصلاة والسلام في أمر الحج، وأنه لا يشترط العلم بالموضع في الحج، ولو مر عن طريق الجو في جو عرفة وهو محرم يكفيه. لو كان إنسان في الجو مر بعرفة عن طريق الجو ومر بها وجاوزها إلى موضع آخر فإنه لا بأس أن يكمل نسكه فيما بعد عرفة في المزدلفة، يكمل نسكه لأنه قد مر بها ولأن الجو له حكم القرار. فلهذا قال له عليه الصلاة والسلام وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. وفي دلالة على أن الوقوف بالمزدلفة ليس بركن، ولهذا لو اتحد وقوف عرفة مع المزدلفة وامتد الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر ومعظم الوقوف والدعاء بالمزدلفة يكون بعد طلوع الفجر، ولهذا السنة والمشروع له أن يبقى بعد طلوع الفجر كما فعل عليه الصلاة والسلام، كما فعل حيث أنه بعدما صلى الفجر ذهب إلى المشعر الحرام وجعل يدعو ورفع يديه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الحج عرفة، ومن أدرك عرفة فقد تم حجه. نعم.
وعن عمرو بن ميمون رحمه الله تعالى قال شهدت عمر رضي الله عنه صلى بمنى الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري وزاد أحمد وابن ماجة أشرق ثبير كيما نغير.
وهذا تتقدم هذا المعنى، وهو أنه عليه الصلاة والسلام خالف المشركين ووقف بالمزدلفة حتى أسفر جدا، وهذا هو السنة، إذا أسفر جدا وطلع نور الصبح قبل طلوع الشمس يخرج مزدلفة. والمشركون يقولون أشرق ثبير، أشرق ثبير كيما نغير. ثبير الجبل الذي على يسار الذاهب إلى منى، الذي على الجبل المرتفع الطويل المرتفع الذي على يسار منى على وأنت داخل إلى منى. وكانوا يقولون أشرق ثبير، يعني وكانت إذا كانت الشمس على رأس هذا الجبل خرجوا من المزدلفة، فخالفهم عليه الصلاة والسلام وخالف هديه هدي المشركين، فدل على أنه يشرع التأخر إلى هذا الوقت، وأن تأخره بعد خروج الشمس أنه غير مشروع، ولو تعمده فإنه لا يجوز. لكن لو أدركه طلعت عليه الشمس وهو في حال شد رحله أو في طريقه فلا بأس بذلك، لكن السنة أن يبادر الخروج قبل ذلك، ولا يبادر مبادرة يكون فيها تبكير يخشى أن تدركه الشمس، هذا لا يضره ما دام أنه سعى في الخروج من المزدلفة ثم طلعت عليه الشمس فهذا لا يؤثر. المقصود أنه بقي عليه الصلاة والسلام في المزدلفة وجعل يدعو ورفع يديه في هذا الموطن، وهذا من المواطن التي ترفع فيها اليدان، ترفع الأيدي في ستة مواطن في المزدلفة، في المناسك، في عرفة وفي المزدلفة وعند الجمرة الصغرى وعند الجمرة الوسطى وعند الصفا والمروة، كما استدل جمهور العلماء بحديث أبي هريرة في رفع اليدين على الصفا والمروة. في هذه المواضع يرفع يديه ويدعو كما فعل عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن ابن عباس أن أسامة بن زيد رضي الله عنهم كان ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل رضي الله عنه من المزدلفة إلى منى، قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه البخاري.
نعم. وفيها وحدها تقدم معناه، وفيه دلالة على أنه على ما تقدم، وهو أن التلبية تشرع من مشعر إلى مشعر، وأن التلبية وأنه يشرع أن يلازم التلبية في سيره وفي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأنه يلبي حتى يرمي جمرة العقبة. لكن اختلف العلماء هل التلبية تمتد إلى انتهاء رمي جمرة العقبة ويقطع التلبية مع آخر جمرة، يعني من آخر جمرة من سبع الجمرات حينما يرمي جمرة العقبة، أو أن التلبية تنتهي عند ابتدائه في الرمي إذا بدأ قال الله أكبر انقطعت التلبية، على قول أهل العلم قوله هنا حتى رمى جمرة العقبة، ظاهر هذه الرواية أنه إلى أن ابتدأ في جمرة العقبة، لأنه بعدما يبتدئ جمرة العقبة يشتغل بالرمي وبالتكبير فيكبر ويرمي سبع حصيات. وذهب بعض العلم إلى أن التلبية تمتد ويلبي حال الرمي، وهذا جاء في رواية عند ابن خزيمة رواية جيدة، قال: فجعل يربي حتى قطع التلبية مع آخر حصات. وهذه رواية صريحة في أنه يجمع بين التكبير والتلبية والرمي في هذا الموضع، وذلك أنه قد يؤيد هذا أنه في الحقيقة لا زال في حج، لا زال في حجه الكامل، ما لم يبدأ ولم يشرع في شيء من التحلل. والقاعدة أنه ما دام في الحج ووصف الحج له لا زال موجودا ومسمه موجود، ولا يحصل له ابتداء التحلل إلا بعد الفراغ من رمي جمرة العقبة، وهذا يؤيده من جهة المعنى. فإذا أمكن أن يجمع بينهما جمع بينهما لتلك الرواية التي جاءت. هذا فيما يتعلق في حق الحاج. لكن المعتمر تلبيته إلى متى تمتد؟ سبق معنا. نعم. المعتمر قد يرى الكعبة من بعيد، لو كان قد يرى الكعبة خاصة منذ يعني قبل أن توجد هذه المباني، قد يراها قبل من بعيد، يكون مثلا مرتفع في مكان، لكنه لا زال في عمره ويلبي إلى متى؟ سبق معنا. نعم نعم، يمتد في التلبية حتى يشرع في الطواف، لأنه إذا شرع في الطواف شرع في التحلل، وهذا واضح في القاعدة أنه يعني هذا يؤيده كما تقدم أن التلبية تمتد ما دام في النسك كاملا لم يحصل له شيء، إذا ابتدأ في التحلل ترك التلبية، فإذا إذا شرع فيه فهو في الحقيقة حينما يري الجمرة إذا لم لا يحصل شيء من ذلك إلا إذا فرغ منها، لكن في الطواف يبدأ وهو إن كان في نسك لكن شرع في التحلل منذ ابتداء الطواف، ثم هو في الحقيقة أيضا اشتغل بعمل كله ذكر كله ذكر، والمعروف أن الطواف يكون ذكر ودعاء ولو خلطه بشيء من التلبية لا بأس، لكن محض التلبية ينتهي بشروعه في الطواف. وقد جاء في حديث ابن عباس هذا المعنى، وأنه عليه الصلاة والسلام قطع التلبية أو تركها لما شرع في الطواف. نعم.
وعن أم الحسين رضي الله عنها قالت: حججت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلال رضي الله عنهما، وأحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم.
نعم. وهذا يدل على أنه لا بأس أن يستر الحاج رأسه بغير ملاصق، وأنه غير داخل في الممنوع، ولا يدخل في مسمى ولا يدخل في ما يمنع الحاج منه من تغطية رأسه كالعمامة، وأنه لا بأس. ومن باب أولى إذا كان الملاصق منفصلا تماما ولا ينتقل بانتقال، لأن الساتر
إما أن يكون ملاصقا أو أن ينتقل بانتقال مثل الشمسية، أو ثوب أو رداء يستر ويمشي معه، يكون معه أو هو يرفعه فوق رأسه، أو أن يكون شيئا مستقرا مثل كالخيام. فإذا كان شيئا مستقرا مضروب فهذا ما في خلاف بين العلم أنه لا بأس أن يستظل به، إنما الخلاف الشيء الذي ينتقل بانتقاله. ومن ذلك مثلا إذا كان في السيارة وفيها شراع وكانت ساترة له، هل يجوز أن يستظل بها ويستظل؟ ذهب المشهور مذهب أحمد رحمه الله أنه أو في أحد القولين أنه لا يستظل بشراع السيارة ونحوها، لأنه منتقل بانتقاله، وفي حكمه أيضا عندهم الشمسية وما ينتقل بانتقاله. والصواب أنه لا بأس بذلك، خاصة أنه شعار للرافضة في مثل هذه الأيام. فلهذا والسنة دلت على خلافه، دلت على يعني شعار لهم في أيام الحج، والسنة دلت على خلاف هذا المعنى، وأنه عليه الصلاة والسلام وأنه استتر بستره أسامة أو رفعه فوق رأسه الرداء يظلوه لكي يظلوه من حر الشمس، فعن هذا لا بأس به، إنما يمنع من الشيء الملاصق كما تقدم. ولأن المحرم منهي عن تغطية رأسه، والتغطية لا يعني تغطيته بالشيء الذي جاء في السنة هو العمامة، فلا ينهى عن التغطية المطلقة، لا، التغطية التي تكون فيها سترا تكون ملاصقة للرأس. نعم. وعن عبد الرحمن،
وعن عبد الرحمن بن يزيد رحمه الله أنه حج مع عبد الله رضي الله عنه قال: فرمى الجمرة بسبع حصيات، وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وآله وسلم، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
وهذا هو السنة في جرمي جمرة العقبة، وأنه يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه إذا أمكن ذلك. وهذه رواية متفق عليها في الصحيحين، وأنه رماها من أعلاها من جهة الجبل من هناك، وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية الترمذي أنه استقبل القبلة ورماها بسبع حصيات، لكنها هذه الرواية ضعيفة مخالفة لهذه الرواية في الصحيحين من طريق المسعودي، وهو فيه قد اختلط مع المخالفة، فالرواية ضعيفة أو منكرة. فالصواب أنه يجعل البيت عن يساره، وأن يتحرى ذلك إذا أمكن، وحيثما رمى الجمرة حصل المقصود. ثم المقصود أيضا في رمي الجمرة أن ينزل الحصى في الحوض، أن ينزل الحصى في الحوض، مع أي جهة رماها ونزل الحصى في الحوض فإنه يحصل المقصود، يعني يحصل الواجب في رمي الجمرة. نعم.
وعن أبي الزبير رحمه الله أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم، لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه.
نعم. وهذا الحديث أصل متقرر في باب القاعدة، لتأخذوا في اللغة الآخر خذوا عني مناسككم. أخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة أن الأصل في أفعاله على الوجوب، لأنه حج عليه الصلاة والسلام، وفعله بيان للمجمل الواجب في الحج، ولله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، مع قوله خذوا عني مناسككم، فقالوا إن الأصل في أفعاله على الوجوب إلا ما خرج بدليل. ولهذا قال: لعلي لا أحج بعد عام هذا، يعني أنه وقع في نفسه عليه الصلاة والسلام شيء من أن هذه الحجة هي الحجة التي الأخيرة، وأنه لا يحج بعد عام هذا عليه الصلاة والسلام، وكان الأمر كذلك حيث لم يعش بعدها إلا 3 أشهر، إلا شيء يسير نحو 83 يوم أو 84 يوم صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أنه يشرع أن يفعل كما فعل في جميع الأمور، وأن يحج كما حج كما في جميع في جميع أمورها أن يقتدي به، لكن ما كان ما دلت السنة على أنه مستحب أو ليس بواجب فالسنة أن يقتدي به في فعله في صفات الحج، ومن ذلك في هيئة الرمي وصفة الرمي كما سيأتي. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر ضحاً، وأما بعد فإذا زالت الشمس. رواهما مسلم.
وعن سالم
رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. رواه البخاري.
حديث جابر الأول فيه أن جمرة العقبة ترمى من الضحى كما تقدم، وأن السنة ترمى بعد طلوع الشمس، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، يعني في بقية الجمرات. وبهذا لها على التفريق بين جمرة العقبة وسائر يوم تفريق بين رمي يوم النحر لجمرة العقبة وحدها وبين بقية الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، وهو الذي دلت عليه السنة لأنه لا ترمى في أيام التشريق إلا بعد الزوال لدلالة هذا الخبر، وأنه عليه السلام رمى جمرة العقبة يوم الضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. ثم ما يؤيده أيضا حديث ابن عمر قال: كنا نتحين، يعني نتحرى حين الحين والوقت، فإذا زالت الشمس رمينا. وهذا حكاية عن فعله وعن فعل الصحابة رضي الله عنه في عهده وبعد عهده عليه السلام، كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وثبت هذا المعنى في السنن من حديث ابن عباس وعائشة، وأنه عليه الصلاة والسلام رماها بعد الزوال، فدل على أنه لا يجوز رمي الجمار يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لا يجوز أن ترمى إلا بعد الزوال، وهذا هو الصواب كما تقدم، خلافا لمن جوز ذلك وليس له مستند من دليل ولا من أثر ولا نظر. وهذا من وجوه لدلالة هذه الأخبار على هذا المعنى، وأنها لا ترمى إلا بعد الزوال. وذلك من وجوه: الأول أنه عليه الصلاة والسلام فرق في الرمي بين جمرة العقبة وبين بقية الأيام، فرمى جمرة العقبة من الضحى ورماها في بقية الأيام بعد الزوال، فتفريقه بين جمرة العقبة في يوم العاشر وبين بقية الأيام يدل على أنه أمر مقصود، وأن الرمي في بقية الأيام لا يكون إلا بعد الزوال، وهذا واضح. والرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فكونه فرق بينهما مع اختياره اليسر لأمته دل على أنه أمر مقصود. ثم قول ابن عمر حينما سأله السائل أيضا دليل المسألة: متى أرمي ومتى يستفهم بها عن الزمان؟ قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، دل نتحين نتحرى مثل ما يتحرى وقت الصلاة ويتحينون وقتها، مثل ما جاء في الصحيح أنهم يتحينون ويتحرون وقتها، فيرمون في هذا الوقت، دل على أن هذا الحين وهذا الوقت أمر مقصود. ثم تقييده بالزوال وتعليقه بالزوال يدل على أن الزوال هو وقت الرمي، وأنها قبل الزوال لا يجوز الرمي بل لا يصح الرمي كالوقت للصلاة، فلهذا لا يجوز الرمي قبل الزوال لدلالة هذا الأخبار. ومما يدل عليه أيضا أن الرمي أنه عليه الصلاة والسلام كان يرمي ويبادر بعد الزوال، كان يرمي بعد الزوال مباشرة، وكان إذا زالت الشمس رمى، وكان في حديث ابن عمر كنا نتحيم فإذا زالت الشمس رمينا. فالأظهر أنه عليه السلام لم يكن يصلي الظهر إلا بعد ما يرمي جمرة العقبة، لأنه يبادر إلى رميها عليه الصلاة والسلام. ما يدل عليه أيضا أنه في اليوم 13 صلى الظهر في الأبطح عليه الصلاة والسلام، صلى يعني أخر صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام، أخر صلاة الظهر في الأبطح، يعني خرج من منى وصلى بها الظهر بعدما رمى الجمرة، فدل على أنه يبادر رمي الجمرة قبل الزوال، ثم بات بالأبطح ثم صلى به الصلوات، ثم قبل الفجر دخل مكة وطاف الوداع عليه الصلاة والسلام. وقد علم من هذه أنه في إذا كان مستقرا ونازلا يصلي الصلاة في وقتها، وكان يحب أن يبادر إلى الصلاة في أول وقتها. ومعلوم أنه كان إذا ذهب يرمي الجمار كان يرمي الجمرة الصغرى ثم يقف يدعو طويلا، ثم يرمي الوسطى ثم يقف يدعو طويلا، ثم يرمي الكبرى، ومثل هذا يحتاج إلى وقت طويل، فيدل على تأخر الوقت. وكان اجتمع عنده عبادتان، عبادة الصلاة وعبادة الرمي، فقدم ما هو متلبس به وهو الرمي وأخر الصلاة، فدل على أن هذا الوقت أمر مقصود وتحري لهذا الوقت أمر مقصود. ومما يدل على ذلك أيضا أن عبارات الحج في كثير من أموره لا تعقل على سبيل التفصيل، بل هي في مقام التسليم، وإن كانت تعقل أحيانا من جهة الجملة ولا تعقل من جهة التفصيل، لأن أمور الشرع ما لا يعقل أصلا ولا تأصيلا ولا تفصيلا، مثل سبع حصيات في رمي الجمار، ومثل أعداد الصلوات. لو قال إنسان لماذا صلاة الظهر أربع وصلاة المغرب ثلاث والعشاء، صلاة الظهر والعشاء والعصر أربع والمغرب ثلاث والفجر ركعتان، وإن كان هنالك شيء من التعليل فيما يتعلق ببعض الصلوات، لكن هذا لا يعقل، إنما يعقل من بعض الجهات، إنما ومقامه مقام التسليم، ومن ذلك رمي الجمار. وشيء يعقل تأصيلا وتفصيلا يعلم، وهذا هو الغالب على الشريعة والأكثر أنها معقولة، إن ربك حكيم عليم، فشريعة سبحانه وتعالى على هذا، والحكم فيها ظاهرة وبينة واضحة، ولهذا الحكم تزيد الإنسان اطمئنان وإيمان، وهي كثيرة. من ذلك مثلا حينما أمر بأخذ بالاستجمار بالأحجار، معقول أن الاستجمار بالأحجار المقصود منه النظافة وإزالة النجاسة، فألحق أهل العلم بذلك الخراق والمناديل والتراب أنه يجوز أن يستنجى بها وتزال النجاسة بها. ومنها ما يعقل في أصله ولا يعقل في تفصيله، وقال بعض العلم مثل إزالة النجاسة بالماء، يعقل ويعلم أن إزالة النجاسة بالماء المقصود منها التطهير، لكن هل الماء مقصود لذاته وأنه لا يقوم غيره مقامه، أو أنه يقوم غيره مقامه مما هو أولى منه بإزالة النجاسة؟ وإن كان الثاني أظهر، لكن المقصود أن أمور الشريعة على هذا النحو، وأنه ربما عقل الشيء في أصله وفصله، وربما لم يعقل فيهما، وربما عقل في أحدهما دون الآخر، وهذا يتبين بالأمثلة. ورمي الجمار فيما يظهر أنه أمر ينبغي فيه التسليم، وليس مع ذلك ليس فيه حكمة، لا، الشريعة كلها حكمة وكلها خير، لكن الشريعة كما قال عم تأتي بمحارات العقول ولا تأتي بمحالاتها، يعني تأتي بما تحار فيه العقول وتتحير فيه العقول، لكن لا تأتي بما تحيله العقول. ولهذا إذا أدركت شيئا فالحمد لله، وإذا لم تدرك شيئا فجاوزه إلى ما تستطيع، فسلم لذلك واجعل عقلك حائرا في ذلك، وسلم الأمر لأهله، واعلم أنك لم تدرك الحكمة، لكن في نفس الأمر حكمة عظيمة. ولهذا قال العلم إن من ذلك أمور تتعلق بالقدر، وأنه يكشف لهم سر القدر والحكم فيه مما يخفى ولا يدرك، فلهذا ربما ظهر في الحج هذا كثيرا. ومن ذلك مثلا كونه يرمي في هذا الوقت، فعليه أن يتقيد بهذا، فكيف نأتي ونعلل ونجتهد في مثل هذا في وقت الرمي ونقول إنه يجوز، مع أنه عليه السلام تحين هذا الوقت وتحرى هذا الوقت ورمى فيه، فلا يجوز اجتهاد بهذا، لأن الاجتهاد والاستنباط والقياس فيما تعقل علته وفيما تفهم، أما ما لا تعقل علته ولا يدرك فالمقام مقام التسليم، خاصة أن وقت الرمي والحمد لله وقت طويل ولا يقال إنه يحصل فيه مشقة، هو وما يتعلل به من المشقة فإنه أمر مردود وليس بصحيح، ولهذا من تأخر عن وقت الرمي الذي يشتد فيه وقت الرمي فإنه يحصل له الرمي بسهولة، والمقام ينبغي الاعتناء به، خاصة أن بعض الناس تساهل في هذا وجعل وقت الرمي أقول تساهل في وقت الرمي وجعل يرمي قبل الزوال، فالواجب هو التمسك بالأدلة الواردة في هذا الباب، ولا حاجة إلى مثل ذلك ولا ضرورة إلى مثل ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام رمى في هذا الوقت وأصحابه رموا في هذا الوقت، وقت الرمي يمتد من الزوال إلى طلوع الفجر والله الحمد، يمتد من الزوال إلى طلوع الفجر، وهذه مسألة مهمة ينبغي تنبيه الناس لها خاصة في أيام الحج. وقد جمعت بعض الأدلة في هذه المسألة وطلب مني بعض الإخوان نشرها في جريدة الرياض، وكتبت فيها بعض الأدلة مما جمعت من كلام العلم ومما ظهر لي في بالنظر في هذا المعنى، ونشرت في جريدة الرياض منذ سنتين، ثم طبع طباعة صار في خرم وفي نقص، ثم زدت في بعض الشيء وأرسلته إليهم من طريق بعض الإخوان الذين يعرفوا المسؤولين في الجريدة، لكن ما نشروه فيها. فالمقصود أن كلام أهل العلم، مع أنه موضوع في مسائل الفقهية التي يحتاج إليها، مع أنهم ربما نشروا مقالات الله أعلم بحالها، فالمقصود أن هذه المسألة وهي مسألة رمي الجمار وما أشبهها من مسائل الحج ينبغي العناية بها وينبغي عدم التساهل فيها، إلا في الأمور التي جاءت الأدلة بها فلا بأس، أقول الأمور التي جاءت الأدلة بها فلا بأس من النظر في المعنى، مثل ما يتعلق بالخروج من مزدلفة قبل الفجر أو بعد نصف الليل جاءت الأدلة بذلك، أما ما لم يأتي فيه دليل وجاءت الأدلة بخلاف ذلك والوقت فيه متسع ولا ضرورة، خاصة أن وقت الزحام والشدة إنما يكون في أول وقت الرمي وهو ازدحام الناس وازدحام الناس، ولو تأخر قليل لذهب، ثم كل ما ذكر من التعاليل فيها فإنها عند التأمل والنظر تكون غير صحيحة، بل إنه ربما لو توسع في هذا لحصل من الشدة والزحام ما هو أشد مما هو عليه الحال الآن، والله المستعان. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في رمي الجمار، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يرمي جمرة العقبة، الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وكان من هديه ومن سنته أن يرمي الصغرى بسبع حصيات، ثم يسهل إلى جهة اليمين، يذهب إلى يمينه ويجعل الجمرة عن يساره ويتقدم عن مجمع عن موضع الرمي وعن الناس حتى يكون في موضع متسع فيدعو، فكان يقف طويلا عليه الصلاة والسلام ويدعو ويرفع يديه في مثل هذا الوضع، ثم كان يتقدم إلى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع، هذا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ثم يذهب إلى جهة الشمال ويجعلها إلى جهة يمينه ويتقدم ويرفع يديه ويدعو عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب إلى جمرة العقبة ويرميها ولا يدعو، هذا هو السنة، هو الوقوف عند الصغرى ثم الوسطى والدعاء ورفع اليدين، أما جمرة العقبة فلا. قال بعض العلم، استنبط بعض العلم كابن القيم وجماعة، قالوا إن هذا الموطن وهو إذا كان يرمي الجمار فإنه في إذا كان في حال الرمي فإنه لا زال في العبادة، والإنسان إذا كان في عبادة كفي الصلاة يشرع الدعاء، فإذا كان مشتغل بالعبادة فيشرع الدعاء في الركوع في السجود في بين السجدتين في التشهد، لكن إذا سلم انتهى موضع الدعاء الآن. كذلك هو لما كان يرمي في حال رمي الجمار يدعو، لكن لما رمى جمرة العقبة فرغ من عبادته فلا يكون الدعاء في ذلك الوقت، مناسب، بل يكون الدعاء يكون حال أدائه لعباده، وهذا كما فعل عليه الصلاة والسلام. ولكن لو ترك هذا الموضع، ترك الدعاء ورفع اليدين، فلا بأس بذلك، لأن هذا صفة في العبادة، صفة في العبادة، وكل صفة في العبادة الواجب أن يأتي بالنسك، لأن الواجب مثلا الرمي، الواجب الطواف، لكن لو ترك مثلا الدعاء في الطواف، ترك الدعاء في السعي، اتفق العلم على أنه لا شيء عليه. كذلك أيضا الواجب هو الرمي، أما هيئة الرمي وكيف يؤديه فهذا أمر مشروع كما ومشروع وليس بواجب، لكنه مشروع كما فعل عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين.
نعم. حديث هذا ابن هريرة له، وحديث ابن عمر له شاهد من حديث ابن هريرة، وفيه الدعاء للمحلقين ثلاثا، وجمعناه من حديث أبي هريرة كما تقدم، في أن الحلق أفضل. اختلف العلماء هل هذا في يوم الحديبية أو في حجة الوداع، والأظهر أنه وقع فيهما كليهما، لكنه اختلف السبب. في عمرة الحديبية دعا للمحلقين الذين أسرعوا وبادروا إلى امتثال الأمر وحلقوا رؤوسهم، ولم وضاعف لهم وظاهر لهم الدعاء، ولم يظاهر يضاعف الدعاء للمقصرين، لأن حصل عند بعض التردد، فلهذا أبقوا بعض الشعر. أما من بادر إلى الحلق يوم الحديبية، بادروا إلى الحلق بعدما نحروا ثم حلقوا، هذا أسرعوا في الامتثال وبادروا إليه، ولم يحصل عندهم تردد، ولم يحصل عندهم شك، ولهذا قيل له في ذلك، قال: إنهم لم يشكوا، يعني الذين حلقوا، فدعا لهم لأنهم بادروا. أما الذين دعا لهم بحجة الوداع لأنه أمرهم فسخ الحج إلى العمرة، مع أنهم كانوا أحرموا بالحج مفردين، أو منهم من أحرم بالحج والعمرة قارنا، ولما أمرهم بالتحلل استنكروا ذلك، كيف يتحللون وهم في الحج؟ فيتحلل الإنسان بعمرة ثم يحصل له الحل كله ويحل له أهله ويجامع له، ولا يستنكروا. قالوا: يذهب أحد إلى منى وذكره يقطر منيا، فقال: انظروا ما أمركم به فاصنعوا. أمرهم بذلك عليه السلام، وهذا في حجة الوداع، وكذلك أيضا أمرهم بذلك في الحديبية وحجة الوداع، لكن السبب في حجة الوداع أنه أمرهم بالتحلل حتى يجعلها عمرة، فمنهم من بادر وامتثل وحلق، ومنهم من حصل عنده بعض الشيء فأبقى شعره بعض شعره فقصر، فظاهر بالدعاء للمحلقين، فدل على أن المشروع هو الحلق والأفضل. وظاهر النصوص أنه لا فرق في بين الحج والعمرة، وبعض العلم فصل وقال: من كان يريد العمرة متمتع وأراد الحج، فإن كان الحج قريبا فالسنة أن يقصر في العمرة وأن يحلق في الحج إذا كان قريبا، وقالوا إن هذا الأفضل لمن كان بين نسكيه مدة طويلة. وقد يؤيد هذا أنه عليه السلام خيرهم بين الحلق والتقصير، وفي هذه بعض الروايات قالوا: احلقوا أو قصروا، ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين لأنه حصل عندهم شيء من التردد في تقصير في فسخ الحج إلى عمرة. وأيضا كانت العرب تعتني بأمر الشعر، ولها به عناية، ويتجملون به، فكان وضعه أمرا مشروعا. فلهذا أما من كان تركه للشعر لأجل أن يستبقيه لأجل الحج، فهذا لا بأس به، لأنه إذا وضعه في النسك الأكبر كان أعظم، وإذا بادر إلى ذلك لأنه لا يدري ماذا يعرض له، بادر إلى الحلق ثم بعد الحلق في العمرة ثم في الحج، إن ظهر شعر حلقه، وإلا تحلل، يعني يكفيه نية ذلك ولا يلزمه، مثل الإنسان الذي ليس له شعر في رأسه. نعم. وعن عبد الله
بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال: رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. متفق عليهما.
وعن المسور، نعم.
وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري.
وفي هذا دلالة على حديث عبد الله بن عمرو، وثبت معناه من حديث عبد الله بن عباس، دلالة على أنه لا بأس بتقديم أفعال يوم النحر. ويوم النحر هو يوم الحج الأكبر، وهو أعظم أيام الحج، وفيه معظم أفعال الحج، فيه الرمي وفيه النحر وفيه الحلق وفيه الطواف والسعي، أفعال عظيمة. والسنة الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، والسعي كان عليه سعي، فإن قدم بعض على بعض فلا بأس كما في هذين الحديثين. فلو قدم الطواف على الحلق فلا بأس، ولو قدم الحلق على النحر فلا بأس، ولو قدم النحر على الرمي فلا بأس. ما أقصد عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات أطلق ولم يذكر رواية لم أشعر، فدل على أنه لا فرق بين من كان جاهلا أو عالما لإطلاق الإذن منه عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم، وإن كان السنة لمن تيسر ذلك هو ترتيب هذه الأفعال. وكذلك حديث المسور بن مخرمة أنه عليه الصلاة والسلام نحر، وهذا هو الذي نحر قبل أن يحلق، وهذا في الحديبية لما صد عن البيت عليه الصلاة والسلام، نحر ثم حلق. والله سبحانه يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فدل على أن النحر قبل الحلق. لكن في قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ما يحصل في إشكال مع ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو، أن ظاهر أنه لا يحلق حتى ينحر حتى يبلغ الهدي محلة. والرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث المسور وفي قصة الحديبة نحر قبل ذلك، نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. هذا يظهر والله أعلم كما ذكر بعض العلم أن قوله تعالى عنه وجه لا ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هذا البخاري رحمه الله حمله على المحصر، وقال إن المحصر هو الذي ينحر أولا إذا أحصر وكان معه هدي فينحر أولا ثم يحلق، فحمله على المحصر وأنها نزلت فيهم أو أنها فيهم، وأن المحصر هو الذي يجب عليه ذلك. ومنهم من عمم وقال إنه ولا تحلق رؤوسهم قبل أن يبلغ الهدي محله، جواب آخر ليس في دلالة على أن النحر يكون قبل الحلق، لأن الله لم يقل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى تذبحوا، ما قال حتى، قال ولا تحلقوا حتى يبلغ الهدي محله، ما في نهي عن النحر عن الحلق قبل الذبح، إنما فيه نهي عن الحلق قبل أن يبلغ محلة، وهو إذا كان الهدي معه في مكة في الحرم، أو كان الهدي يريد أن يأخذه ويشتريه منها فقد بلغ محلة، فبلوغ محله موضع حلاله وموضع الذي يذبح فيه، فليس في الآية نهي عن الحلق قبل الذبح، ما فيه، إنما قبل أن يبلغ الهدي محلة. ويمكن أيضا جواب ثالث أن يقال هذا هو الأكمل والأولى، أن يكون النحر قبل الحلق، وإن حلق قبل ذلك فلا بأس لدلالة الأخبار الأخرى، وكلها أجوبة جيدة، لكن الأظهر أن الآية ليس فيها دلالة على النهي عن الذبح، إنما فيها نهي عنه قبل أن يبلغ الهدي محلة، لأن لابد أن يذبح إذا كان متمتعا أو قارنا أو كان معه هدي واجب لغير وجوب النسك، مثل أن يكون نذره، أو أراد أن ينحر هديا تطوعا، فإنه يشرع له أن يبدأ بالنحر قبل ذلك. وإما أيضا يبين في هذه المسألة أن النحر عام للجميع، في حق المفرد والقارن هذا هدي واجب، أو كان معه هدي واجب وهدي تطوع، بيهدي هدي تطوع زيادة أو بيضحي مثلا، وكذلك المفرد لو أراد المفرد أن يذبح لا بأس، ويشرع له أن، يعني كثير من الناس ربما ظن المفرد يشرع له أن يهدي هديا تطوعا، فلو كان عنده هدي تطوع، هدي تطوع يريد أن يذبحه، فالسنة يبدأ بهدي التطوع، لكن ليس بواجب في حقه كما يجب في حق المفرد والقارن. نعم. وعن ابن عمر،
وعن ابن عمر أن العباس،
يعني في حق المتمتع، ليس في حق المتمتع والقارن. نعم.
وعن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمينا من أجل سقايته، فأذن له. متفق عليه.
نعم. وروى مالك،
وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد أو بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث مالك، وصححه الترمذي.
نعم. حديث العباس حديث الصحيحين، رواية ابن عمر الصحيحين، وحديث أبي بداح بن عاصم حديث صحيح أيضا، وفي أنه رخص لهم، لكن العباس رخص لهم من أجل سقايته، فدل على أن من كان عنده سقاية أو من كان عنده أعمال يحتاج البقاء في مكة فإنه يؤذن له بذلك، مثل مثلا من يكون لديه عمل ولا يستطيع ترك هذا العمل أو ضرورة، والأمور كثيرة في مثلها تختلف في مثل هذا، أو يريد البقاء مع إنسان محتاج مريض، أو يكون مثلا مثل بعض الناس الذين يعملون في العناية بأمن الحجاج، سقيهم الماء أو توزيع الأطعمة، أو من يعملون في بعض الجمعيات التي تشارك في بعض الأعمال الخيرية، وربما احتاج إلى أن يبقى في مكة للعمل أو لتوزيع ترتيب الأطعمة التي توزع أو المياه التي توزع، هو في معنى سقاية الحجاج، فلا يلزمه المبيت في منى إذا كان يعمل في هذه الأعمال الخيرية ويحتاج إليه في ذلك. فمن احتاج له في مثل ذلك وكان في البيتوتة في منى إخلال بالعمل الذي يريد أن يعمله في العناية بأمن الحجاج فإنه يرخص له في ذلك كما رخص النبي عليه السلام، أو كان مشرفا على عمل من الأعمال. ولهذا العباس بن عبد المطلب كما تقدم هو يمكن أن يقوم عنه أولاده، لكن أراد أن يشاركهم وأن يقوم بذلك فأذن له عليه الصلاة والسلام من أجل سقايته. وفي قصة كذلك البداح عاصم بن عدي أذن لهم عليه الصلاة والسلام من أجل رعاية بهائمهم، وأذن لهم في أن يرموا يوما ويدعوا يوما، فدل على أن مثل هذه الأعذار التي يحتاج إليها يرخص البيتوتة، وأنه لا شيء على من وقع ليس عليه دم لأنه معذور ليس عليه دم، بخلاف من ترفه بشيء من يترفه بشيء في حال إحرامه فإنه يعذر لكن عليه الكفر، دل على أن الترفه أشد، وأن مثل لو غطى رأسه احتاج إلى تغطية رأسه، احتاج إلى لبس قميص لمرض أو ضرر أو حاجة، فنقول يفعل ويفدي كما في حديث كعب بن عجرة، بخلاف من ترك نسكا من هذه الأنساك مثل المبيت بمنى فإن النبي عليه رخص بذلك وليس عليه دم. نعم.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه.
نعم.
وعن سراء بنت النبهان رضي الله عنها قالت خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الرؤوس فقال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس أوسط أيام التشريق؟ رواه أبو داود بإسناد صالح.
حي بكرة دل عليه حديث من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس، وفي أن خطبهم يوم النحر عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عباس خطبهم يوم النحر، حديث ابن عمر خطبنا في أيام منى، وجاء خطبة يوم النحر في عدة أخبار، فدل على مشروعية الخطبة يوم النحر وأنها من خطب الحج إذا تمكن ذلك، لكن الخطبة الواجبة خطبة يوم عرفة، خطبة يوم النحر خطبة مستقلة لكن ليست خطبة عيد لأن منى ليس فيها صلاة عيد، لكن خطبة لأجل تعليم بأعمال يوم النحر، وإن كان قد وقع تعليم في يوم عرفة فلا بأس من أن يخص كل يوم لحاجة الناس بذلك لكثرة الأعمال، ولهذا سئل عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم وكان يعلم الناس، فدل على مشروعية الخطبة فخطب الناس وبين لهم أمورا كثيرة عليه الصلاة والسلام. وفي حديث سراء بنت نبهان من طريق حصن بن عبد الرحمن الغنوي وفيه جهالة وهذا الحديث دل على أنه أيضا لكن له شواهد، دل على خطب في أوسط أيام التشريق، ثاني أيام التشريق خطبهم عليه الصلاة والسلام، وهو يوم الرؤوس، يعني في اليوم الذي يأكلون فيه رؤوس الأضاحي. لكن الخطبة العظيمة هي خطبة يوم عرفة، وخطبة يوم النحر هذه ثبت أيضا ثبتت بالأخبار الصحيحة، بل هي متواترة. أما ما سواه جاءت فيها أخبار أوسط أيام التشريق من هذا الحديث. نعم. وعن ابن عباس،
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرمل من السبع الذي أفاض فيه، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه، وقد أعل بالإرسال.
نعم. وعن أنس،
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. وعن الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر رضي الله عنهم كانوا ينزلون الأبطح، قال الزهري: وأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، وقالت: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كان منزلاً أسمح لخروجه، رواه مسلم.
حديث ابن عباس من طريق ابن جريج، وفيه دلالة على أن الرمل لا يكون إلا في طواف القدوم أو في الطواف الأول الذي يطوفه الحاج الحان أو المعتمر، وهو الطواف الذي يعقبه سعي. والرسول عليه السلام ما لم يرمل في طواف الإفاضة، في طواف الإفاضة لأنه قد فرغ من حجه ولم يبقى، قد فرغ من غالب أعمال الحج، وطواف الإفاضة ليس فيه رمل، إنما الرمل كما تقدم في الطواف القدوم أو الطواف أو طواف الذي يعقبه السعي في الطواف الأول في حق المتمتع أو في حق المفرد والقارن أول ما يطوف. فإن كان المفرد والقارن ما طاف أول، أخر الطواف مع السعي أخره بعد ذلك، فإنه يكون فيه الرمل. وإن طافه قبل ذلك طاف للقدوم أول ما يقدم رمل في ذلك، رمل في ذلك سواء أخر السعي أو قدمه. والرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم رمل في لما دخل مكة في عمرة القضية، ورمل أيضا في حجة الوداع. وفي عمرة القضية أنهم لم يرملوا بين الركنين، وفي حجة الوداع رمل من الركن إلى الركن. حديث أنس في نومه في المحصب عليه الصلاة والسلام، وفي أنه رقد رقدة بالمحصب وهو البطحاء، وذلك أنه لما رمى عليه الصلاة والسلام في اليوم 13 خرج من منى وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب، صلى 4 أوقات. وجاء هذا المعنى من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام بات في المحصب وبات في صلى في 4 أوقات. وهل المبيت في السنة؟ ذهب جمع من العلم إلى أنه سنة، وأنه فعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كما ثبت في صحيح مسلم. وقال أبو رافع: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب له قبة، إنما أنا ضربتها يعني في المحصب أو عمل له بيتا في المحصب ثم جاء وبات فيه عليه الصلاة والسلام. لكن كونه قصد ذلك وذهب في وبات وجمع وكان الناس معه وفعله أصحابه بعده عليه الصلاة والسلام يدل على أنه مشروع في الجملة، خاصة أنه يتذكر تذكر نعمة الإسلام والموضع الذي نصرهم الله فيه، لأنه الموضع الذي تواطأ فيه كفار قريش على الكفر وضايقوهم فيه، فتذكروا هذه النعمة، فكان من نعمة الله أن بات في هذا الموطن، مثل ما أنه رمل في عمرة القضية ثم رمل في حجة الوداع حتى يتذكروا نعمة الله عليهم بنصرهم على كفار قريش، فدل على أنه مشروع في الجملة. لكن قال ابن عباس وعائشة إنه كان منزل كان أسمح لخروجه وأيسر لخروجه فلهذا نزل، وكأن والله أعلم من قال إنه ليس بسنة أراد ليس من مناسك الحج، ومن قال إنه سنة أراد أنه داخل في عموم التأسي. فهذا هو الجمع بين الأخبار في هذا الباب، أن يقال إن من قال إنه ليس بسنة أو قال إنه أسمح لخروجه أراد بذلك أنه ليس من مناسك الحج المقصودة، وأن من لم يفعله فلا شيء عليه. ومن أراد ومن قال إنه سنة وهو الأظهر، لأن الرسول فعله، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم وفعل هذا الشيء وهو داخل في عموم التأسي، ويدل على ذلك أن الصحابة فعلوه بعد وفاة خاصة أبو بكر وعمر، فمن تيسر له ذلك فعله وبات به وصلى به 4 أوقات. والرسول عليه الصلاة والسلام دخل قبل الفجر وطاف قبل الفجر ثم صلى الفجر ثم خرج إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه.
نعم. وعن عبد الله،
وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. رواه الإمام أحمد، وهذا لفظه، وابن حبان، وإسناده على شرط الصحيحين.
حديث ابن عباس حديث محكم واضح، ودل عليه أخبار أخرى، وقد كان فيه خلاف متقدم لبعض الصحابة زيد بن ثابت وعمر وابن عمر، لكن بلغتهم السنة بذلك، وكانوا يأمرون ويحبسون الحائض حتى تطهر وتطوف، لكن جاءت السنة وبينت أنه لا طواف على الحائض إذا كان قد أفاضت. ولهذا قال عن صفي: أحابسة هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذن. ثم أمرهم أن يخرجوا، فدل على أن المرأة إذا نزل بها عذرها وقد أفاضت فإنه لا وداع عليها، وهذا من رحمة الله ومن تخفيف الله وتيسيره سبحانه وتعالى. ولما حصل خلاف بين زيد، ولما سأل أهل مكة ابن عباس عن امرأة حائض فقال: تنفر ولا تطوف. قالوا: إن زيد بن ثابت يقول تطوف، فلا نتبعك ونخالف زيدا. قال: إذا قدمتم على المدينة فاسألوا. فجاءوا فسألوا أم سليم، فأخبرت عن صفية أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لها في ذلك، فصوبوا قوله، وجاء زيد رضي الله عنه و ما قال: ما أظنك إلا قد صدقت، يعني تبين له السنة في ذلك. حديث عبد الله بن الزبير في قول: الصلاة في مسجدي هذا 1000 صلاة، وصلاة في المسجد الحرام 100 صلاة، يعني في مسجدي هذا، واللفظ الآخر 100,000 صلاة. وهذا يبين فضل الصلاة في المسجد النبوي، وأنه 1000 صلاة، وفي المسجد الحرام 100,000 صلاة، وفي اللفظ الآخر 100 صلاة في مسجدي هذا. وذكر بعضهم رواية ينبغي النظر فيها: وصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة في مسجد هذا. ينبغي النظر في هذا، وقد ذكر العلامة عبد الله بن جاسر في منسك رحمه الله مفيد الأنام، لكن ما أدري عنها يعني في روايتها وعن ثبوتها. فإن كان ثبتت هذه الرواية فإنه عدد لا يحصيه إلا الله، يعني كانت صلاة في المسجد الحرام 100 صلاة في المسجد النبوي، والمعروف الرواية أنه 100 صلاة أو 100,000 صلاة في سائر المساجد، وهذا في الصلاة، وعممه بعضهم في سائر الأعمال كالصيام والذكر، لكن الذي ورد هو في الصلاة. ورد حديث فيه ضعف، وأن صيام رمضان 100,000 رمضان، لكن الثابت في الخبر هو هذا. والحديث في الصحيحين: صلاة المسجد هذا 1000 صلاة إلا المسجد الحرام، في حديث عبد الله بن الزبير 100,000 صلاة، وثبت معناه أيضا من حديث جابر بن عبد الله عند الإمام أحمد رحمه الله. نعم. نقف على باب الفوات والإحصار. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: ما الدليل على تقييد المبيت مزدلفة إلى نصف الليل؟ وبعض الأسئلة تذكر أن مجموعة من الشباب جلسوا إلى 10:00 ثم خرجوا من مزدلفة إلى منى، ولم يرموا جمرة العقبة إلا بعد الظهر.
جمهور الفقهاء يحددون بنصف الليل، هم يقولون إذا ذهب نصف الليل ذهب أكثره، وقالوا إن الأقل تابع للأكثر، هكذا ذكروا.